فرو قيت توقيت
المسائية من راديو ريو نبدأها بالعناوين. البابالي 14 يغادر الجزائر ويصل إلى الكاميرون المحطة الثانية من جولته الإفريقية. إيران تهدد بفرض حصار بحري على البحر الأحمر. الصين توافق على عدم تزويد إيران بالأسلحة. رابطت الصحافة الأجنبية تتهم الجيش الإسرائيلي بفبركة صورة بواسطة الذكاء الاصطناعي لاتهام صحافي لبناني قتله الشهر الماضي بأنه عضو في حزب الله. أهلا بكم روجي خوري يحييكم إليكم. التفاصيل نبدأها من الجزائر، حيث ودع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة بابا الفاتيكان ليون 14 بعد الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجزائر. وقد استمع الرئيس الجزائري وبابا الفاتيكان إلى النشيدين الوطنيين للبلدين قبل أن يستعرضا تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية. وصافح الرئيس الجزائري الوفد المرافق للبابا ليون 14، كما صافح البابا ليون 14 بدوره كبار المسؤولين في الدولة الذين كانوا في توديعه. وبالمناسبة أجرى الرئيس الجزائري محادثات على انفراد مع قدسة البابا بالقاعة الشرفية الرئاسية للمطار. شكلت هذه الزيارة بدعوة من الرئيس الجزائري حدثا بارزا في ترسيخ الجزائر كأرض للسلام والحوار والتعايش، زيارة استقطبت أنظار العالم على مدى 3 أيام. ووصل البابا ليون 14 إلى الكاميرون اليوم المحطة الثانية من جولته الإفريقية في زيارة تستمر 3 أيام، يحمل خلالها رسالة سلام إلى المناطق الناطقة بالإنجليزية وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس بريس. نشير إلى أن أكثر من نصف تعداد سكان الكاميرون هم من المسيحيين. هددت إيران اليوم بفرض حصار بحري على البحر الأحمر الذي لا تملك حدودا مباشرة معه في حال استمرار الحصار المفروض من الولايات المتحدة على موانئها، والذي قال طهران إنه قد يؤدي لخرق وقف إطلاق النار. في هذا الوقت قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين وافقت على عدم تزويد إيران بالأسلحة، وأنه تلقى تأكيدات شخصية بذلك من الرئيس تشي جين بينغ. وزارة الخارجية الإيرانية شددت أيضا على حق طهران غير القابل للنقاش بحسب الوزارة في تخصيب اليورانيوم، وأشارت في الوقت ذاته إلى أن مستوى هذا التخصيب قابل للتفاوض. من جهته بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصل أوروبي أنطونيو كوستا التأثيرات الخطيرة للحرب في الشرق الأوسط على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي حسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات. على صعيد آخر، بحث نائب رئيس الإمارات في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف سبل خفض التصعيد في المنطقة حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إماراتية، وذلك في أول اتصال رفيع على المستوى منذ تدهور العلاقات على خلفية الحرب الأمريكية الإيرانية. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بدأ جولة دبلوماسية اليوم تستمر 4 أيام تشمل السعودية وقطر وتركيا، وحسب ما أعلن مكتبه قبيل جولة مفاوضات سلام ثانية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران. هاجمت رابطة الصحافة الأجنبية الجيش الإسرائيلي اليوم بسبب صورة مفبركة بواسطة الذكاء الاصطناعي استخدمها لاتهام الصحافي اللبناني قتله الشهر الماضي بأنه عضو في حزب الله. وكان الجيش الإسرائيلي قتل في غارة في 28 من آذار مارس الماضي الصحافي علي شعيب مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله مع مراسلة صحفية في قناة الميادين ومصور. أكد حينها مسؤوليته عن قتل شعيب وقال إنه عمل إرهابيا في قوة الرضوان التابعة لحزب الله متخفيا بصفة الصحافي في شبكة المنار، حيث دأب بشكل منهجي على كشف مواقع الجيش الإسرائيلي. لم يقدم الجيش الإسرائيلي أي دليل يدعم هذا الادعاء، لكنه نشر صورة على منصة إكس تظهر شعيب يرتدي بزة عسكرية تعلوها سترة الصحافة التقليدية. وأرفق الجيش صورة بنص ورد فيه أن شعيب تستر خلف خوزة الإعلامي لينفذ مهمات محور الإرهاب من على حدودنا بحسب الجيش الإسرائيلي. ولاحقا أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني على منصة منصة إكس بأن الصورة كانت معدلة. ونشر صورة ثانية غير واضحة ظهر فيها شعيب مرتديا بزة عسكرية ويقف أمام دبابة، وأرفق شوشاني المنشور بعبارة ننشر هذا الصباح هذه الصورة غير المعدلة للإرهابي علي شعيب وهو يرتدي زي حزب الله، كما قال في منشوره. رابطة الصحافة الأجنبية التي تمثل مئات الصحفيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية قالت إن الجيش نشر صورة مزيفة في 28 من آذار مارس لتشويه سمعة الصحافي، وأضافت رغم أن الجيش أصدر توضيحا بشأن الصورة إلا أنه لم يكن ينبغي نشرها من الأساس. وتابعت الرابطة خلال الحروب الأخيرة أصبح من الشائع أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتشويه سمعة الصحفيين وبث الشكوك من خلال نشر معلومات غير دقيقة وإطلاق ادعاءات بدون تقديم أدلة واضحة. وكان شعيب مراسلا مخضرما لقناة المنار وغطى النزاعات والتطورات السياسية في لبنان لعقود. وأفادت الرابطة بأن أكثر من 200 صحافي فلسطيني قتلوا منذ تشرين الأول أكتوبر عام 2023 بنيران إسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل ادعت أن بعضهم كانوا مسلحين، لكنها في العديد من الحالات لم تقدم أدلة كافية لدعم هذه الادعاءات، وانتقدت ما وصفته بالاستخدام غير المناسب للذكاء الاصطناعي في قضية شعيب. راديو أوريون، نبقى الآن مع أهم أحداث اليوم. لبنان يتحمل تبعات الحرب الإسرائيلية ومقوماتها الاقتصادية شبه معدومة للصمود، وتكلفة إعادة الأعمار حتى اليوم تقدر بنحو 25 مليار دولار كما يقول البروفيسور فؤاد زمكحل عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف ورئيس الاتحاد الدولي لسيدات ورجال الأعمال اللبنانيين في العالم. يقول لراديو أوريون ضمن برنامج اقتصاد الشرق والغرب، نستمع إليه.
ما لازم ننسى انه الدمار اللي صاب لبنان بوقتها تمن حسب مرصد البنك الدولي تقريبا ب 15 مليار دولار، يعني هيدي عم نحكي من سنة من اليوم.
صحيح.
واليوم عم بنزيد عليها الحرب الجديدة حسب اليوم التوقعات، نحن عم نحكي بإعادة أعمار ما يقارب 20 إلى 25 مليار. لكن السؤال الكبير اللي بدنا نسأله هو مين بتمنى تخلص الحرب اليوم قبل بكرة، لكن مين هيكون مهتم عنده النية وعنده القدرة إلى إعادة الأعمار. بتأسف وقل لك أستاذ مازن أنه اليوم ما عاد في عندك أبدا ولا نية ولا قدرة من أي دولة لإعادة أعمار لبنان، ورح فصل لك إياها بطريقة مالية ونقدية واقتصادية، وبرجع بقول بعيدة عن كل السياسة.
من هنا أود أن أطرح عليك سؤال دكتور فؤاد، ماذا عن مقومات الصمود لدى القطاعات الاقتصادية اللبنانية؟
بس بدي بس انهي هالفكرة لأنه يتمت كل المستمعين يعرفوا.
تفضل.
اليوم إذا رحنا أخذنا الخبرة اللي عنا إياها، أول شيء نعمل مؤتمر إلى إعادة أعمار لبنان بدنا ننسي نهائيا، لأنه اليوم نعرف إنه كل البلدان اليوم عم تدفع ثمن الحروب، بلش من أوروبا اللي عم تدفع ثمن الحرب الأوكرانية الروسية وركود اقتصادي كبير. إذا حكينا بالبلدان العربية بنعرف إنه البلدان العربية كمان عم تدفع ثمن هالحرب الإقليمية الجديدة وعند عتب كبير على لبنان، بلا ما نفوت بالتفاصيل السياسية والمذهبية والطائفية. وإذا رحنا بنفس الوقت على البنك الدولي والصندوق النقد، نحن بعد 6 سنين من أكبر أزمة مالية ونقدية بتاريخ العالم لحد اليوم ما وصلنا على أي اتفاق أو مشروع مع صندوق النقد. يعني اليوم كل قنوات التمويل لإعادة الأعمار غير موجودة، وحتى لو لجأنا إلى إيران اللي ساعدت بسنة 2006، بذكر أنه إيران اليوم الخسائر اللي متوقعة من بعد الحرب اللي عم بقريه كان اليوم هي أكثر من 300 مليار. يعني حتى لو إذا عندها النية ما عاد عندها القدرة المساعدة. فهذا اليوم لقلك أنه اليوم من سيعيد أعمار لبنان، بقلك لحد اليوم لا أحد. أما لمقومات الصمود، ما لازم ننسى يا أستاذ مازن أنه لبنان بعده عم بيواجه أكبر أزمة مالية نقدية بتاريخ العالم، بعد نحن كل القطاعات الانتاجية انضربوا، بلش بقطاعنا المصرفي مع كل نقمتنا على قطاعنا، لكن بدون قطاع مصرفي ما فيك ترجع تبني الانماء. اليوم نحن شو عملنا؟ ضربنا باقي القطاعات، ضربنا قطاع التجاري، ضربنا قطاع الصناعي، وخاصة ضربنا مكوناته اللي هو قطاع السياحي اللي كان الركن الأساسي باقتصاد لبنان بسنة 2025 اللي قدر استقطب أكثر من 3 مليار وحركة سياحية كبيرة. بقول انه نحن ضربنا أكيد موسم الأعياد لسنة 2026، لكن عم بيتراوح وعم نضرب كمان موسم الصيف اللي هو كان موسم واعد جدا للبنان
صحيح.
وموسم نهاية العام، فمقومات الصمود الاقتصادية والمالية والنقدية غير موجودة بلبنان. بالأرقام الاقتصاد اللبناني من بعد الأزمة انخفض من 55 مليار إلى تقريبا 35 مليار. طبعا بعد الحرب نحن متوقعين يكون بال 30 أو 25 مليار، اللي هي كارثة اقتصادية ومالية ونقدية لا قطاع الخاص لا شركات الخاص لا قطاع العام كمان، لأنه ما ننسى أنه قطاع العام بده يتمول كمان، بده يدفع على جهات العسكرية وغيرها. يعني بدي أقول لك يا أستاذ مازن، بتأسف من قلبي لك ولكن مستمعين أنه نحن اليوم بأزمة كارثية وما شايفين أبدا النور برات النفق الأسود نزلنا فيه من بين إيدينا الداخلية.
استمعنا إلى مقتطف ما قاله البروفيسور فؤاد زمكحل عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة قديس يوسف في لبنان، للزميل مازن حمود ضمن برنامج اقتصاد الشرق والغرب الذي يأتيكم كل مساء أربعاء عند 6:30. بعد اجتماع السفيرة اللبنانية بالسفير الإسرائيلي في واشنطن صدر بيان مشترك.
عقد الاجتماع اللبناني الإسرائيلي التمهيدي في واشنطن يوم الثلاثاء على مستوى السفراء بحضور وزير الخارجية الأمريكي، ويؤسس لتفاوض مباشر بين لبنان وإسرائيل، حيث يشترط لبنان وقفا لإطلاق النار قبل التفاوض، وإسرائيل تشترط نزع سلاح حزب الله أولا، أي التفاوض تحت النار. وعلى مدى أكثر من ساعتين من المحادثات الأولى من نوعها منذ العام 93 والتي حضرها أيضا السفير الأمريكي في لبنان، وصف وزير الخارجية الأمريكي اللقاء التاريخي. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية في بيان صدر في ختام الاجتماع: عقد المشاركون محادثات مثمرة بشأن الخطوات المتعلقة بإطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان، مشيرا إلى أن الأطراف جميعها اتفقت على إجراء مفاوضات مباشرة في مكان وزمان متفق عليهما. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعا لدى استقباله السفيرين الإسرائيلي يحيئيل ليتر والسفيرة اللبنانية ندى حمادي معوض في مقر الوزارة في واشنطن إلى اغتنام فرصة تاريخية. واعتبرت سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة أن هذا الاجتماع التمهيدي كان جيدا، وقالت في بيان إنها شددت على سلامة أراضينا وسيادة الدولة الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية، ودعت إلى وقف لإطلاق النار واتخاذ خطوات عملية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي لا يزال البلد يعاني منها نتيجة النزاع المستمر. أما السفير الإسرائيلي في واشنطن فأشاد بنقاش ممتاز مع لبنان في ختام المحادثات، وقال للصحفيين: اكتشفنا اليوم أننا على الجانب نفسه مع لبنان، مشيرا هذا هو الشيء الأكثر إيجابية الذي يمكننا استخلاصه من هذا الاجتماع. نحن الاثنان متحدان في رغبتنا في تحرير لبنان من احتلال من قوة تهيمن عليها إيران وتسمى حزب الله، بحسب قول سفير إسرائيل في واشنطن. حزب الله الغائب الأكبر عن هذه المحادثات، وهو يرفضها أصلا ويرى فيها استسلاما.
اقتصاد. ردا على انتقادات السفير الإسرائيلي لفرنسا، دانت فرنسا بشدة الحكومة الإسرائيلية والسياسة التي تنتهجها على لسان وزير الخارجية الفرنسي جون ويلبرو، نستمع إليه.
La France reconnaît en Israël un peuple ami.
تعترف فرنسا في إسرائيل بشعب صديق ودولة نحن متمسكون منذ زمن طويل بأمنها، وشعب تعرض لضربة قاسية في جسده جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر. لكن فرنسا تدين بشدة الحكومة الإسرائيلية والسياسة التي تنتهجها كلما خالفت القانون الدولي وحينما تقوض بذلك أمن الشعب الإسرائيلي نفسه. وقد كان هذا هو الحال كما ذكرتم في 8 أبريل الماضي عندما تلطخ لبنان بالدماء نتيجة ضربات مكثفة، حيث أدت خلال أقل من 10 دقائق في بيروت ومدن أخرى في البلاد إلى سقوط أكثر من 300 قتيل، يضافون إلى 1500 قتيل منذ بداية الحرب التي تخوضها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، فضلا عن تدمير البنية التحتية والقرى وخطر احتلال طويل الأمد للبلاد.
C'est le cas à Gaza où l'aide humanitaire humanitaire entre très insuffisamment.
وينطبق الأمر ذاته على غزة حيث تدخل المساعدات الإنسانية بشكل غير كاف ولا تصل إلى السكان في غزة وفلسطين الذين هم في أمس الحاجة إليها. كما ينطبق على الضفة الغربية حيث تواصل الحكومة الإسرائيلية فرض حصار مالي غير مقبول في وقت تتسارع فيه وتيرة الاستيطان غير القانوني وتتفاقم أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في ظل إفلات تام من العقاب. وأمام هذا الوضع اتخذنا في عدة مناسبات إجراءات عقابية على المستوى الوطني وكذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهناك حزمة ثالثة من العقوبات ضد المستوطنين المتطرفين والعنفين مطروحة حاليا، لكنها تعطلت حتى يوم الأحد الماضي بسبب صوت واحد هو تصويت هنغاريا. وبالطبع تمتلك المفوضية الأوروبية أدوات أخرى كما فعلت الصيف الماضي عندما اقترحت إعادة النظر في اتفاقية الشراكة، وقد دعمنا ذلك في حينه. وإذا لم يتغير الوضع فإن هذا الخيار لا يزال مطروحا.
C'est le gouvernement israélien qui doit changer sa politique, respecter le droit international et abandonner ces guerres sans fin.
وفي جميع الأحوال فإن على الحكومة الإسرائيلية أن تغير سياستها وأن تحترم القانون الدولي وأن تتخلى عن هذه الحروب التي لا نهاية لها.
ومع هذا الرد الفرنسي على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لانتقادات السفير الإسرائيلي لفرنسا، نختم هذه الجولة الإخبارية. شكرا لإصغائكم ولمحمد يموت على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.